الحج مناسك وشعائر تحتاج إلى قلب حاضر قلب قد أخلص نيته صدقا في الباطن والظاهر لا رفث ولا ثم فسوق وجدال في البيت الطاهر والنفقة من مال طيب ما دمت إلى ربك سائر الحج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية ومع صاحبي الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الأخوة المشاهدين.
الله يبارك فيكم شيخنا، وسيكون جملة من المسائل لعله شيخنا نبدأ بالبداية، مقاصد الحج مقاصده العظمى والكبرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله عز وجل أشار لمقاصد الحج في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. فمن أعظم مقاصد الحج شهود المنافع العظيمة التي تحصل للحاج. وتأمل قوله ليشهدوا منافع لهم، كلمة منافع أتت على صيغة منتهى الجموع لتدل على كثرتها وعلى عدم يعني تحديدها بمنافع معينة، وعلى أيضا تفاوت الناس في الحصول عليها، فهي منافع عظيمة، منافع دينية ومنافع دنيوية. ومن أعظم المنافع الدينية مغفرة الذنوب، أن الإنسان إذا أتى وحج البيت حجا مبرورا يرجع كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والخطايا. من أيضا هذه المنافع زيارة البيت العتيق، زيارة بيت الله عز وجل الذي يستقبله المسلم في اليوم والليلة 5 مرات، فيزور البيت ويطوف به، والصلاة فيه مضاعفة، أجرها أكثر من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. من أيضا هذه المنافع الالتقاء بالمسلمين والتقاء علماء المسلمين بعضهم ببعض و تشاورهم ومناقشتهم فيما يهم أمور المسلمين. ومن هذه المنافع أيضا تصحيح العقائد. كم من إنسان أتى للحج وعنده انحراف في باب العقيدة، عنده خرافات، عنده أخطاء، فأتى واستمع من العلماء فتصححت عقيدته. وأيضا من هذه المنافع تدريب النفس على الصبر وعلى التحمل، لأن الإنسان إذا كان في بلده ربما يعيش مترفا، فإذا أتى للحج وحصل له مشقة في الطريق ومشقة في التنقل بين المشاعر ومشقة في رحلة الحج، ففي هذا نوع من التربية له على الصبر وعلى التحمل، وأيضا تحقيق معاني الأخوة وبخاصة في مواطن الزحام. وأيضا من هذه المنافع أن الحاج عندما يرى هذه الجموع الغفيرة وهذه الأعداد الكبيرة، وعندما يراها في مواطن الزحام كل مشغول بنفسه، يتذكر يوم الحشر ويوم العرض الأكبر على الله عز وجل. وقد أشار ربنا إلى هذه المنفعة في آخر آيات الحج في سورة البقرة، فقال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما مناسب ذكر الحشر في بآيات الحج؟ قال أهل العلم المناسبة هي أن الحاج ينبغي أن يتذكر عندما يرى هذه الأعداد الكبيرة من الحجيج وهذه الأعداد الكبيرة من البشر، أن يتذكر يوم الحشر ويوم العرض الأكبر على الله عز وجل إلى غير ذلك من
وهو مطلع سورة الحج، يعني بدأت إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
نعم، أيضا كذلك. وقد يكون للناس أيضا منافع دنيوية وتجارة، الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لما تحرج بعض الصحابة من التجارة في الحج أنزل الله تعالى هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهي منافع عظيمة دينية ودنيوية. والحج عبادة تجمع بين العبادة البدنية والعبادة المالية، ففيها بذل للمال وتطهير للنفس من الشح والبخل وتعويد للنفس على البذل وعلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وفيها أيضا عبادة بدنية من الطواف، من السعي، من الدعاء، من الوقوف بعرفة إلى غير ذلك، فهي تشمل إذن العبادة البدنية والعبادة المالية. فرحلة الحج في حياة المسلم هي رحلة عظيمة، رحلة العمر مليئة بالعبر، مليئة بالدروس، مليئة بالعظات. ولهذا يعني منظر المسلمين ومظهر المسلمين في الحج هو بحد ذاته منفعة ومقصد عظيم. عندما يرى اجتماع المسلمين في مكان واحد بلباس واحد قد تلاشت الفروق بينهم، لا فرق بين أمير ومأمور ولا بين وزير ومرؤوس، تجد أنهم بلباس واحد واجتمعوا لغرض واحد وأتوا من بلدان شتى ومن جميع أقطار الأرض، من جميع أقطار الأرض أتوا باختيارهم، ليسوا مجبرين بل مختارين بل مشتاقين متلهفين. هذا المظهر لا نجد له نظيرا في أي دين من الأديان أبدا. أعطني أي دين من الأديان يجمع لك هذه الحشود الكبيرة من جميع أقطار الدنيا. قد تكون من قطر واحد ممكن، لكن من جميع أقطار الدنيا ما يمكن، مستحيل أنك تجد اجتماعا مثل اجتماع الحج من جميع بلدان الدنيا ومن جميع أقطار الدنيا من الشرق والغرب والشمال والجنوب وجميع البلدان ويجتمعون في مكان واحد في زمان واحد. هذا ليس له نظير في الدنيا. وبهذا يظهر علو الدين، علو دين الإسلام وعظمة الإسلام. ولهذا لو كان للأمة الإسلامية إعلام إسلامي، لو كان للأمة الإسلامية إعلام قوي لأبرز هذه المظاهر، ولكان له الأثر الكبير في إظهار محاسن هذا الدين العظيم لغير المسلمين وفي دعوة غير المسلمين إلى هذا الدين العظيم.
بعد هذه المسألة نذهب إلى مسألة أخرى شيخنا، هي مسألة المواقيت الزمانية والمكانية. وهل في البداية هل كان هناك حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحج كان منذ زمن إبراهيم، منذ أن أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت برفع القواعد من البيت، لأن البيت كان موجودا لكن أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل برفع قواعد من البيت. فلما فرغ من بناء البيت نادى الله إبراهيم وأمره أن أذن في الناس بالحج. قال يا ربي ماذا يبلغ صوتي؟ قال الله أذن وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على أكمة مرتفعة ونادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأسمع الله تعالى صوته من في الأصلاب ومن في الأرحام ممن كتب الله تعالى له أن يحج البيت إلى يوم القيامة. وهذا معنى قول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ما معنى لبيك؟ يعني إجابة لك بعد إجابة، إجابة بماذا؟ إجابة لك لنداء بندائنا على لسان خليلك إبراهيم. إبراهيم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأنت تقول لبيك يا ربنا قد أجبنا دعاءك، قد أجبنا ندائك. فهذا معنى قول الملبي لبيك اللهم لبيك.
إذا سمعنا النداء ونحن في الأصلاب.
نعم، من كتب الله له أن يحج فأسمعه الله تعالى هذا النداء. ولا زال البيت يحج منذ ذلك الحين، منذ أن أذن إبراهيم في الناس بالحج والبيت يحج، يعني على ما قال المؤرخون أكثر من 5000 سنة. فكان في الجاهلية كان البيت يحج أيام قريش، وكان معظم الحج على ملة إبراهيم، كان فيه وقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، لكن كان فيه بعض التحريف، كانت قريش مثلا تقف بالمزدلفة بدل عرفات، كان فيه بعض التحريف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم موسم الحج للدعوة إلى الله تعالى ويعرض نفسه على القبائل حتى قيض الله له الأنصار وحصلت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، ثم هاجر إليهم وتكونت الدولة الإسلامية ومنها انطلق نور الإسلام وهذه الرسالة العظيمة. بعد ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يحج، لأن الحكمة تقتضي هذا، لأن مكة كانت بأيدي قريش ولم تكن بلدا إسلاميا. فلما فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة أصبحت بلدا إسلاميا، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يحج في السنة 9. لماذا؟ لأنه كانت بقايا الشرك لا زالت موجودة، فكان الناس منهم من يطوف بالبيت وهم عراة، وأيضا بعض المشركين يحج البيت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق أميرا على الحج، وحج بالناس وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشرك إلى آخر السورة. فأذن أبو بكر الصديق في الناس بألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثم في السنة 10 من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وحج معه معظم الصحابة، يعني حج معه قرابة 100,000، والصحابة على ما قال ابن حزم وغيره 124 ألفا، يعني ما بقي إلا 24 ألفا. الصحابة كلهم حجوا إلا القليل، يعني معظم الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.
نعم، البيت الكعبة الحرام قيام للناس، يعني هذه القيام هذا دنيوي وأخروي؟
نعم، الله تعالى جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل هذا البيت قياما للناس، وجعل قلوب الناس قلوب المسلمين مرتبطة به، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهذا الشيء يجده كل مسلم، يجد الشوق إلى بيت الله والتعلق ببيت الله عز وجل تعلقا طبيعيا وتعلقا شرعيا.
نعم، نشير هنا إلى المواقيت الزمنية والمكانية.
المواقيت الزمنية هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة، على خلاف بين الفقهاء هل يشمل شهر ذي الحجة كاملا وهو المذهب عند المالكية، أو أنه يختص بعشر ذي الحجة وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. وقول المالكية أظهر هنا، لأن كثير من أعمال الحاج تكون بعد عشر ذي الحجة.
نعم، وفائدة هذا القول شيخنا، هل المقصود منه مثلا في طواف الوداع أن يبقى إلى آخر يوم من ذي الحجة، فائدة تحرير المسألة؟
نعم، هو بالنسبة لطواف الإفاضة وطواف الوداع هو عند بعض الفقهاء كذلك كما أشرتم، لكن عند جماهير الفقهاء أن وقت طواف الإفاضة واسع، وأنه لا يتقيد بنهاية شهر ذي الحجة، ففائدة الخلاف تظهر عند بعض الفقهاء الذين يقيدون بنهاية شهر ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمانية، وهي المذكورة في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات. نعم، أشهر معلومات محددة. وأما المواقيت المكانية فقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم، حددها تحديدا دقيقا واضحا بينا، فحدد لأهل المدينة ذو الحليفة، جعل ميقات أهل المدينة جعله ذو الحليفة الذي هو يسمى أبيار علي، وهو قريب من المدينة الآن، دخل في عمران المدينة الآن، أحاط به عمران المدينة، وهو أبعد المواقيت، أبعد المواقيت عن مكة، يبعد قرابة 400 كيلو متر. هذا هو ميقات أهل المدينة ومن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني من أتى أيضا على هذا الميقات من غير أهل المدينة فإنه يحرم منه. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، وهو واد كبير متسع، وفي أعلاه وادي محرم، وادي محرم الذي هو على الهدى، هو وادي محرم،
ويعتبر ميقات مكاني،
يعتبر ميقات مكاني. وادي محرم هو أعلى قرن المنازل، وليس محاذيا له، هو أعلى الوادي، كل هذا وادي يسمى وادي قرن المنازل، كله واد أعلاه وادي محرم،
يعني حيثما أحرم الحاج أجزأه.
نعم، أجزأه هذا. أيضا الجحفة لأهل الشام والعراق ومن أتى من تلك الأماكن، ويحرم الناس من رابغ، وفي السنوات الأخيرة وضع أيضا مسجد في الجحفة نفسها. وميقات أهل اليمن ومن أتى من مناطق الجنوب يلملم هو واد كبير متسع. وهذه المواقيت الأربعة، وهناك ميقات ذات عرق، اختلف العلماء هل حدده النبي صلى الله عليه وسلم أم حدده عمر بن الخطاب، لأن أهل العراق أتوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا بعيد يعني، فقال انظروا إلى حذوه من طريقكم. فنعم، فحدد لهم ذات عرق. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل العراق ذات عرق. والقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لأهل العراق ذات عرق، وعمر لم يعلم بذلك فاجتهد، فوافق اجتهاده تحديد النبي صلى الله عليه وسلم،
وبالتالي لا حرج في الإحرام منه.
نعم، ذات عرق كان مهجورا إلى وقت ليس بالبعيد، يعني في السنوات يمكن الأخيرة، السنوات الأخيرة وضع فيه الآن مسجد ومهد له طريق، فأصبح الآن يحرم منه بعض الناس، لكن كان فيما مضى كان شعبا مهجورا لا يحرم منه أحد، أما الآن فقد أصبح يحرم منه بعض الناس. فهذه المواقيت لا يجوز لمن مر بها مريدا النسك من الحج والعمرة إلا أن يكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
نعم، هنا ترد شيخنا بعض المسائل اللي نريدها بما أنكم ذكرتم المواقيت المكانية. الذين يحجون أو يعتمرون بالطائرة قبل وصول الميقات هو يخشى لأن الطائرة ستمر بسرعة، هو سيحرم قبلها ببعض الدقائق، لا بأس بهذا؟
الإحرام في الطائرة الحقيقة يعني ينبغي التنبه له. لماذا؟ لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا، تصل إلى 800 كيلو ربما إلى 1000 أو أكثر، والمواقيت محدودة، الميقات وادي، فالدقيقة الواحدة مؤثرة في سير الطائرة، بل حتى ربما نصف دقيقة مؤثرة. فلو أن يعني أحدا في الطائرة تأخر في عقد نية الإحرام دقيقة واحدة ربما تجاوز الميقات، وهذا الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا. والحل أولا إن تيسر التزام الدقة هذا هو المطلوب، وإن خشي الإنسان من عدم الالتزام بالدقة فإنه يحرم قبيل المرور بالميقات احتياطا
ولو بدقائق
لأن الإحرام قبل الميقات غاية ما فيه أنه مكروه، والكراهة تزول بالحاجة، وهذه حاجة. لكن
أن يتعدي الميقات،
تجاوز الميقات بدون إحرام هذا عليه دم عند جمهور الفقهاء، فكونك تحرم قبل الميقات أحسن من كونك تحرم بعد الميقات. وهنا أوجه أيضا رسالة يعني مسؤولين في الطائرات، قائد الطائرة والمضيفون، ينبغي أن تحروا الدقة. أقول هذا لأني لاحظت يعني عدم الدقة مع الأسف، يعني عندما نركب الطائرة يقول سنحاذي الميقات عند الساعة كذا مثلا 9، ثم بعد نص ساعة يقول سنحاذي الميقات 9:05، أو يقول بعد نص ساعة، وبعد نص ساعة تعادل 9:05، وأحيانا ما يكون في دقة، ترى تزيد دقائق.
الأمر متعلق بركن من أركان الإسلام يعني.
نعم، والدقيقة مؤثرة في سير الطائرة.
نعم.
فلذلك ينبغي أن يكون قائد الطائرة دقيقة، وأن يحدد وقت المرور بالميقات بالدقيقة، بل أنت يسر حتى بالثانية، لأن الدقائق هنا مؤثرة، الدقيقة الواحدة مؤثرة هنا. فإذا كان الإنسان يعني يخشى من عدم الدقة في هذا فيحرم قبيل المرور بالميقات من باب الاحتياط.
هي حتى تتضح المسألة شيخ، التفرقة بين الدخول في النسك الذي هو الإحرام وبين لبس الإحرام والتلبية، يعني الناس قد لا يفرقون بينها.
الإحرام ليس هو لبس لباس الإحرام، لبس لباس الإحرام ليس إحرام، الإحرام حقيقته هو نية الدخول في النسك. فإذا لبست لباس الإحرام وأنا لم أنوي لست محرما.
البعض يقول أنا نويت من البيت يجزئ،
هذا يعني هو يصح لكن خلاف السنة، السنة يكون من الميقات.
من الميقات.
لكن بعض الناس يعتقد أنه مجرد لبس لباس الإحرام أنه قد أحرم، هذا غير صحيح. فأنت لبست لباس الإحرام لكنك لست بمحرم حتى تنوي، حتى تهل بالنسك. نعم، حتى تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، قبل ذلك لست محرما. ولذلك لو أن أحدا لبس لباس الإحرام مثلا في بيته، له أن يتطيب، له أن يغطي رأسه، يعني حتى الآن ليس محرما. لكن لا بأس أن يلبس لباس الإحرام ويغتسل في بيته، ويلبس لباس الإحرام في بيته أو في الطائرة، لكن لا ينوي حتى يحاذي الميقات. فإذا حاذ الميقات نوى، قال اللهم لبيك عمرا إن كان متمتعا، أو قال لبيك حجا إن كان مفردا، أو لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا.
نعم، جميل. بما أنكم ذكرتم لبس الإحرام وأنه لا يعني لبس الإحرام أنه قد دخل في النسك إلى أن يعقد النية، التعطر لا بأس أن يتعطر، وقد يكون هذا العطر يلامس جسده ثم يلبس الإحرام فيلمس هذا العطر الإحرام.
التعطر أولا يكون في البدن ولا يكون في لباس الإحرام، فإن وضع العطر على لباس الإحرام وجب عليه أن يغسله. ثم أيضا التعطر ينبغي أن يكون في موضع لا يلامس لباس الإحرام فيه العطر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوضع عليه المسك على رأسه، على مفارق رأسه، فيضعه على رأسه وفي المواضع التي لا يلامس العطر فيها لباس الإحرام.
لو وضعه ومسحه يعني لم يكن له جرما ثم لبس الإحرام، لكن قد يتعرى.
لكن لو لمس العطر لباس الإحرام فيغسله ولا حرج عليه والحمد لله.
نعم. بقيت هنا مسألة أخيرة، من يكون مثلا من العاملين أو من يذهب من الرياض أو غيرها، يقول أنا سأذهب إلى جدة بعض الأيام يكمل بعض الأشغال، ثم إن تيسر الحج حججته، هنا يرجع إلى الميقات أم من مكانه الذي هو فيه؟
هنا النية مؤثرة، نقول ما نيتك؟ هل أنت جازم بنية العمرة أو الحج؟ قال نعم، فنقول يجب عليك عندما تريد العمرة أو الحج أن ترجع للميقات. ذهب إلى جدة لعمل لكنه قد جزم بنية العمرة
أو جزم بنية الحج، وأنا لا بد أن يرجع للميقات لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام وهو مريد للنسك، فلا بد أن يرجع للميقات. لكن إذا كان لم يجزم بنية العمرة والحج متردد، ذهب للعمل مثلا، ذهب للعمل وما يدري هل تسمح له جهة العمل أو لا تسمح، هل تتيسر لها يعني ظروف العمل أو لا يتيسر الأمر، فهو متردد يقول إن وجدت فرصة حججت وإن لم أجد لم أحج، هنا لا يلزمه أن يرجع للميقات، وإنما يحج من حين إنشأ النية. أنشأ النية في مكة يحج من مكة، وأنشأ النية من جدة يحج من جدة، يحرم من جدة، فيكون يعني الإحرام من المكان الذي أنشأ فيه النية باعتبار أنه لم يجزم بنية العمرة أو الحج عند مروره بالميقات.
نعم. المتردد يأخذ بغلبة الظن، يعني هو ماخذ معه إحرامه في حقيبته، يعني يميل كثيرا إلى أنه سيقدر لكن متردد، هو يقول لو ما سمحوا أو ما قدرت ما أحج، يعتبر هذا يرجع إلى الميقات أو ما يرجع؟
هذا لا يرجع إلى الميقات، لا بد أن يكون جازما بالنية، لا بد أن يكون قد خطط ورتب وجزم بالنية، هذا هو الذي يرجع إلى الميقات. أما إذا كان عنده تردد فلا يرجع الميقات، وإنما يحرم من المكان الذي أنشأ فيه النية.
رفع الله مقامك شيخنا، وأشكرك في ختام هذا اللقاء. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كان معنا معالي الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الخذلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. مسائل أخرى في حلقات قادمة بإذن الله. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا رفث ولا تم فسوق، وجدال في البيت الطاهر، والنفقة من مال طيب، فدمت إلى ربك سائر. الحج سبيل للجنة، والمسلم هو ذاك العابر. الحج سبيل للجنة، والمسلم هو ذاك العابر.